عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع أما بعد، برنامج جديد هنلتقي بكم إن شاء الله تعالى أسبوعيا. هنبدأ فيه سلاسل متنوعة، وأول حاجة عايز أتكلم عنها وأهم حاجة أعتقد أن كل واحد فينا محتاج أنه يعرفها في حياته، إزاي؟ السؤال ده سؤال مهم جدا، أو باللغة العربية كيف؟ كيف؟ إزاي أعيش؟ إزاي أتعامل؟ إزاي أرضي ربنا سبحانه وتعالى في كل خطوة، في كل حركة، وفي كل ثكنة من سكنتي؟ السؤال ده بينبني عليه واقعك ومستقبلك القريب والبعيد، في مستقبل قريب اللي هو الحياة الدنيا، الدنيا التي نعيش فيها لسنين عددة، ممكن متوسط أعمار الأمة ما بين 60 و70، واحد يعجز شوية 80 90، لكن ما حدش هيخلد فيها. ثم الحياة الآخرة، المستقبل القريب ومستقبل البعيد الدائم اللي هو هيستمر، بيتوقف على إجابة هذا السؤال: إزاي عشت وإزاي هعيش؟ سلسلتنا في البرنامج ده هنعيشها إزاي؟ إزاي نعيش حياتنا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ السؤال ده متعلق بكل صغير وكبير في حياتنا، لأن حضرتك وحضرتك مش عايشين لوحدكم. احنا في هذه الدنيا حوالينا حاجات كتير، نحتك بحاجات كتير، أشخاص، أشياء، أحداث، كل شيء بنحتك به، وكل شخص بنتعامل معه، وكل حدث في حياتنا أو مخلوق من المخلوقات المحيطة بينا في معاملة ممكن تكون أصح من معاملة، في معاملة ترضي الله سبحانه وتعالى، في معاملة صحيحة، في معاملة واحد عاشها صح عارف يعيش إزاي، وفي معاملة خاطئة، والمعاملة الخاطئة ممكن تؤدي الكوارث، والمعاملة الصحيحة تؤدي لمستقبل صحيح. احنا عايزين في السلسلة دي ان احنا نحاول نجاوب السؤال ده في كل حاجة، او على قدر ما نستطيع في اغلب الاشياء اللي بتحيط بينا، المخلوقات، الاشخاص، الاحداث، الاماكن، الاشياء اللي نتعامل معها. ازاي نتعامل معها؟ كيف نحيا؟ كيف نحيا بالاسلام؟ كيف نعيش مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتعامل مع الله؟ دي هتبقى اخر حاجة هنخليها، لان دي ممكن نطول فيها شوية وتبقى سلسلة تانية، ازاي نعيش مع ربنا وازاي نتعامل مع ربنا. لكن الله سبحانه وتعالى في حياتنا اختبرنا، اختبرنا بكل مخلوق حوالينا، هنقدر نتعامل معه صح ولا مش هنقدر نتعامل معه صح؟ هو ده السؤال اللي بنحاول نجاوبه، واللي لازم يكون الانسان في حياته هدف، زي ما بيقولوا كده الجماعة بتوع التسويق، تارجت، انه يحقق اكبر قدر ممكن من انه يجيب على هذا السؤال. احنا في حياتنا البسيطة الدنيوية ممكن الطفل بيقعد سنين ابتدائي وبعدين اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين يخش جامعة عشان في الاخر يبقى في مهنة معينة، هيشتغل دكتور، هيشتغل مهندس، هيشتغل اي كانت الشغلانة اللي ربنا هيوفقه ليها. لابد ان هو بيبقى في توطئة لذلك، في بداية، في تعليم وتأسيس، عشان يقدر بعد كده لما يقف في مكان معين هو اصبح متخصص فيه يقدر يجاوب السؤال ده بشكل عملي: ازاي هبقى طبيب؟ ازاي هبقى مهندس؟ ازاي هبقى المهنة اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلفني عليها او ربنا وكلني امانتها؟ لو جبنا واحد مش عارف يجاوب السؤال ده، او مش متأسس كويس، او ما حاولش ان هو يحط التارجت ده قدامه، الهدف ده قدامه، عاش وفجأة اتحط عشان يدير مفاعل نووي مثلا، هو ما بعرفش يمسك كمبيوتر يشتغل عليه، هيحصل ايه؟ هيحصل كارثة. لو ركبوا واحد عربية وقالوا له اتفضل يلا المفتاح اهو، اطلع بقى سوق من القاهرة لإسكندرية، وهو ما بيعرفش يسوق عجلة، ما يعرفش ألف ب سواقة، هيحصل إيه؟ هيحصل حادثة، هيحصل مشكلة، لأنه ما عرفش يتعامل إزاي، ما عرفش كيف. سؤال كيف من أهم الأسئلة اللي المسلم محتاج يجاوبها في علاقته مع دينه. المسلم في الدنيا كلنا عارفينها للأسف كإجابة نظرية، لكن قليل من يجيبها إجابة عملية. عايش في الدنيا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. المحيا لله والممات لله. طب إزاي؟ إزاي يكون محياك لله سبحانه وتعالى؟ هي كلمة نظرية وخلاص؟ أنا عايش لله، عايش لله على أساس إيه؟ تعاملت مع الناس على أساس مرضات الله؟ تعاملت مع من حولك على أساس مرضات الله، تعاملت مع شغلك على أساس مرضات الله، كيف ترضي الله سبحانه وتعالى؟ هو ده السؤال اللي لابد ان احنا نسأله نفسنا، ولابد انه يشغل بالنا. سيدنا سليمان نبي مكلم وملك، وبلغ من العظمة وال يعني القدرة الدنيوية مبلغا عظيما، ومع هذا كم من دعائه ايه؟ لما شاف النملة تتكلم فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أن أعمل صالحا ترضاه. سليمان عليه السلام مطلبه: يا رب أنا عايز أرضيك، يا رب أريد رضاك، يا رب أوزعني. الإزاع أو الوزع هو جمع الشيء. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني مجموعون. سيدنا سليمان بيقول له: أوزعني أن أشكر نعمتك، يا رب وفقني أن أنا أشكر نعمتك، اجمع قلبي على شكرك وعلى التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه. أنا عايز أرضيك، عايز عملي يكون صالح. وهو ده تعريف العبادة على فكرة. العبادة هي كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه. يحبه الله ويرضى. يعني طب ما هو يحبه الله كفاية، ليه يرضى؟ هي دي كيف بقى. أصل يحبه الله لوحدها ممكن أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى، الصلاة مثلا ربنا بيحبها مش كده؟ ربنا يحب أن يصلي عبده، حب الأعمال إلى الله الصلاة على وقته. طب تعالى نشوف مثلا واحد قال لك الصلاة حبيبة لله سبحانه وتعالى، أنا هصلي صلاة معينة كده في وقت اللي هو قبل غروب الشمس أو وقت شروق الشمس، صلاة ربنا بيحب الصلاة، حد يكره ان كويس جزاك الله خير. بس هنا ازاي دي ما كانتش صح، كيف هنا كان غلط. الله يحب الصلاة لكن لا يرضى ان تصلي في هذه اللحظة في وقت في نهي. لما معرفش كيف، معرفش ازاي يتعامل مع الصلاة، صلى صلاة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. الذكر ربنا سبحانه وتعالى يحب الذكر، طيب ذكر فيه تعدي، فيه سوء أدب مع الله سبحانه، هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى لكن ذكر مسيء، نقدر نقول ساعتها أنه هو ربنا يرضى؟ ذكر بطريقة بدعية، ذكر اللي هم الجماعة اللي بيألفوا في أذكار ويقعد يقول أوراد مش عارف أنت لازم تقول كذا 50,000 مرة، الذكر محبوب لربنا سبحانه وتعالى لكن كيف؟ إزاي لا أتعدى في الدعاء؟ ربنا بيحب الدعاء، حب أن يرفع العبد كفه إليه ضارعا، لكن واحد دعا باعتداء، واحد تكلم كلام لا يجوز في الدعاء، وهنقول الكلام ده كله إن شاء الله ما نيجي نتكلم عن التعامل مع الدعاء. هي دي إزاي مش في العبادات بس، إزاي في العبادات وفي المعاملات، لأن زي ما قلت لك إحنا مش عايشين لوحدنا، مفيش إنسان عايش في هذه الدنيا لوحده، عايش حواليه مخلوقات. مفروض من حضرتك انك تكون عبد لله سبحانه وتعالى في تعاملك مع كل ما يحيط بك من مخلوقات، ومخلوقات كلمة عام، مفروض يكون لك علاقة بكل ما حولك حتى الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان امرأة ما عرفتش كيف تتعامل مع هرة، جابتها وحبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. هرة مخلوق ضعيف بسيط ما بعرفش يتكلم ما بعرفش يشتكي، بس الله سبحانه وتعالى ابتلانا بيه، ابتلاك يعني اختبرك، هنا مش ابتلاك يعني مصيبة، ابتلاك اختبار. الست دي سقطت في الاختبار، ما عرفتش تتعامل مع الهر ده او مع الهرة، حبستها وعذبتها، لا بتأكلها ولا سيبها تأكل من خشاش الارض. ربنا سبحانه وتعالى ادخلها النار في هذا، لان الله عز وجل كتب الاحسان في كل شيء، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وإنت بتذبح الأنعام اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان ليأكل ويطعم منها، لازم تحسن، لازم ما تأذيهاش. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إزاي؟ هي دي إجابة السؤال، ازاي اتعامل مع كل ما حولي حتى المخلوقات، ازاي اتعامل مع المخلوقات اللي مش شايفها، في مخلوقات انا مش شايفها ومفروض يبقى لها تعامل. انت شايف الشيطان مش شايفه بس له تعامل. ربنا سبحانه وتعالى يريد منك تعاملا معينا مع الشيطان، تعاملا معينا مع الملائكة، تعاملا مع كل ما حولك ومع كل من حولك، تعامل مع الوالدين، تعامل مع الرحم، تعامل مع المؤمن، تعامل مع الكافر، تعامل مع أهل الكتاب، تعامل مع الطائع، تعامل مع العاصي، تعامل مع المخالف، تعامل مع الموافق، تعامل مع المسيء اللي يسيء إليك، فيه تعامل. في الثابت الوحيد مع كل هذه المتغيرات إن حضرتك عبد وإن حضرتك أمل الله سبحانه وتعالى. العبد يريد أن يرضي سيده، ده الثابت الوحيد مع كل المتغيرات دي. اللي ما عملش كده، اللي ما تعاملش من منطلق إنه عبد، هتلاقيه برضه هيتعامل من منطلق إن حاجة تانية هتملي عليه تعامله، حاجة اسمها الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة، برضه هيتبع بس هيتبع هوا، هيتعامل مع كل ما حوله من منطلقات برضه بس من منطلق مزاجه. زي ما بيقولوا كده، مزاج أنا حر أو أنا رئيس جمهورية نفسي، أنا أعمل اللي أنا عايزه. لا، أنت عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. مطلوب منك إنك ترضي الله. جاي في مهمة لهذه الأرض، مهمة هتقعد 60-70-80-100 سنة يا سيدي، ها أكتر من 100، في حد بيعيش 110، حد عايز يزود. في النهاية، في النهاية أنت عليك واجب أن ترضي الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا عايزين نناقشه ونحاول نوصله في هذه الحلقات، إن احنا إزاي إجابة السؤال ده، إزاي نرضي الله سبحانه وتعالى في كل ما حولنا. الموضوع أنا بكرر المعنى، مش عبادات بس. طبعا لازم نشوف هنتعامل إزاي مع العبادات، زي ما ضربت مثال بالصلاة، لكن أو بالصيام أو بالحج، كل حاجة لها طريقة في التعامل، لها طريقة في إزاي أرض ربنا من خلال. لكن أيضا القضية مش قضية تعبد بس. شوف حديث خطير جدا دايما بنكرره في رمضان بالذات، من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. يعني مسألة مش إن أنا بس أبطل أكل وشرب وأقول كده مصايم، طب وبعدين فين قول الزور والعمل به؟ ما سبتوش ليه؟ وأنت كده إزاي في النقطة دي في التعامل المتعدي مع الناس كانت غلط، ما فهمتش تصوم إزاي، ما فهمتش الفائدة. فهنا قال إيه؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. قال طب ده قام وصام ويعني، بس للأسف معرفش قيمة الصيام، معرفش يصوم إزاي، معرفش يصوم عن المحرمات وصايم عن الحلال، صايم عن الأكل والشرب اللي هو أصلا حلال طول سنة معاد رمضان، لكن الفكرة إنه إزاي ما أجبهاش. وللأسف النقطة دي بالذات ناس كتير مش قادرة تطلع منها، ناس كتير مش قادرة يعني تفهم الدين من هذا المنطلق. هو فاهم كلمة اللي تتكرر كثيرا للأسف وبيكررها بالذات العلمانيون، يقولوا إيه؟ الدين علاقة روحية بين العبد ورب. تسمعوا الكلمة دي طبعا تتكرر، بيحبوها جدا، يعني دايما تتكرر وتترسخ وتحاول يعني تتجذر كده في الوجدان الجمعي بتاع الناس. الدين ده بينك وبين ربنا. الدين بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى كعلاقة، ربنا سبحانه وتعالى مطلع على أعمالي، في حاجات لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن دين كل واحد لما يبص لنفسه بقى، أنا مش هكون حكم عليك، ماشي ممكن أسلم بجزء معين في الجملة دي، لكن أنت بقى لما تبص لدينك على أنه بس علاقة بينك وبين ربنا، ومبهدل الدنيا بينك وبين الناس، ومبهدل الدنيا بينك وبين المخلوقات، ومبهدل الدنيا بينك وبين الأحداث، ومبهدل الدنيا بينك وبين العمل. في ناس كانت فاهمة كده برضو، ربنا ذكرهم في القرآن، قوم شعيب قالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ طيب أن نترك ما يعبد آباؤنا دي ماشي، علاقة بين العبد وربه، ما ينفعش تعبد غير الله ولازم توحد ربنا، خلاص. لكن خدتش بالك من الحتة اللي بعدها؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أنا حر، أنا أعمل في فلوسي اللي أنا عايزه. أنت جاي يا شعيب، سيدنا شعيب بيكلمهم، جاي تكلمنا عن الأموال، جاي تقول لنا من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جاي تقول لنا ما تعودوش بكل طريق توعدون وبكل صراط توعدون، وتقطعون الطريق على الناس وتأخذون أموال الناس بالباطل وتطففون المكيال وتأكلون الحرام من خلال هذا. ايه علاقة ده بالصلاة؟ هم بيسألوه ده معنى الآية. أصلاتك؟ طب خليك في صلاتك زي ما بنسمعها النهاردة، خليك صلي، اقعد اعبد ربنا، بس ما تجيش تكلمني في معاملة، ما تجيش تكلمني في فلوس حلال وفلوس حرام، ما تجيش تكلمني في أداء أمانة، في عمل، في نفع للناس، ما تكلمنيش في كل الكلام ده، كلمني بس في علاقة روحية. هذه خيانة. اللي يكلم الناس في هذا بس، اللي يكلم الناس في ان هو الدين مجرد كلام جميل وبنقعد نقول للناس كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وده شيء طيب جدا، واعتقد احنا في هذه القناة بالفعل اتكلمنا سلاسل عن القرآن وعن اسماء الله الحسنى وغيرها بفضل الله عز وجل. لكن احنا النهاردة اما بعد هذا البرنامج اخترت انه يكون اما بعد، بقى ازاي هنفعل في الواقع، ازاي هننتقل بديننا من انه يبقى شعائر فقط الى انه يبقى حياة، ازاي نحيا بالاسلام. لما قوم شعيب قالوا له الكلام ده فهمهم ان ده الدين، شمول الدين الكامل، ان ازاي كل شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى انا اعمله واعجل به. سيدنا موسى، احنا قلنا سيدنا سليمان كان بيقول ايه؟ وان اعمل صالحا ترضاه. سيدنا موسى بيقول كلمة شبيهة، وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي ليه؟ لترضى. انا عايز ارضيك يا ربي، نريد ان نرضيك. سيدنا ابراهيم عليه السلام بعد ما رفع القواعد من البيت، وسيدنا اسماعيل معاه، وخلاص البيت اتبنى، بيت ربنا سبحانه وتعالى في مقام عظيم جدا، مقام بناء الكعبة المشرفة، دعوا دعاء جميل جدا، قالوا ايه؟ وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طيب الأمة المسلمة لك وإحنا مسلمين لك ومن ذريتنا، صفاتنا إيه بقى؟ أو نعمل إيه؟ إزاي نعيش وإحنا مسلمين؟ إزاي نعيش عبيد لله سبحانه وتعالى، عباد لله سبحانه وتعالى؟ قال وأرنا مناسكنا وتب علينا. عرفنا، قول لنا نعمل إيه، أرنا مناسكنا، ورينا نرضيك ازاي، ازاي نعبدك. كلمة ازاي دي اللي بقولك كلمة السر في هذه السلسلة، ازاي عيش وفق ما يرضي الله. في ناس هتتضايق تقولك ازاي عيش، انت هتعلمني ازاي عيش، ما احنا كلنا عايشين يا عم. ايوه بس حياة عن حياة تفرق. في ناس تحيا وتأكل كما يأكل الانعام، والنار مثوى له، كل همه بطنه وفرجه، لكن بقيت الحياة الحقيقية ازاي تكون حياة؟ اليهود حريصين على حياة، لكن اي حياة؟ مش ربنا بيقول ايه؟ ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا، لكن اي حياة؟ السؤال هو ده السؤال المهم. في ناس كده، المهم عايش، خليني عايش وخلاص. طيب والحياة دي صفتها ايه؟ كانت يذكر يعني في الثورة الفرنسية لما ذكروا ماري انطوانيت، فبيقولوا لها يعني الجماعة اللي طالعين عاملين ثورة دي والرعاع وهؤلاء الفقراء مش عارف ايه، بتقول طالعين ليه؟ هم ايه اللي مطلعهم عاملين الهيصة الجامدة دي ليه؟ طبعا منعزل عن الواقع. فبتسألهم فبيقولوا لها بيطلبوا بالخبز. كانت الثورة الفرنسية اول ما كان طلبها الخبز، العيش، عايزين عيش. قالت لهم طب هم ياكلوا عيش؟ قالوا هم مش لاقين عيش. قالت لهم طب ما ياكلوا جاتو، مشهورة الطرفة دي. لكن الحقيقة ان هم كانوا عايزين حياة، العيش هنا رمز للحياة. احنا بقى عايزين ننتقل انها ما تكونش حياة بالعيش وخلاص، ما هو العيش موجود زي ما بيقولوا محدش بينام من غير عشاء. هو الحقيقة في ناس بتنام من غير عشاء بس بيعيشوا، بيتصرفوا بدل ما فيش مجاعة ما بيموتوش، انما حياتهم صفاتها ايه؟ حياة كريمة، حياة ترضي الله سبحانه وتعالى، حياة بالاسلام، حياة عبودية، حياة قرب من الله سبحانه وتعالى. ده اللي عايزين نوصل له. وزي ما بقول لحضرتك، اللي قدر يعيش كده نجح، الذي لم يجد التعامل وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى حصل كوارث. أضرب لحضراتكم بعض الأمثلة، كوارث للي ما أجدش التعامل مع شيء. ممكن شيء واحد يعمل مصيبة لو ما أجدش التعامل معه من بداية خالص. تعال نرجع للأول خالص، الشيطان لما ربنا سبحانه وتعالى طلب منه انه يتعامل مع آدم، هو والملائكة، قال له ايه؟ اسجدوا لآدم. الملائكة اتعاملت صح، لكن الشيطان معرفش يتعامل. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أسجد؟ لا ما أسجدش. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثلاث معاملات بمتدرجة: أبى، رفض، وبعدين استكبر، وده كان أصل المشكلة، الكبر اللي جواه، وكفر، جحد. تعامل غلط مع سجدة، تعامل غلط مع مخلوق اللي هو سيدنا آدم عليه السلام، جدك وجدك. لما تعامل غلط هذا التعامل الخطأ، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ليه؟ لأنه لم يوجد التعامل مع هذا الأمر، ولم يوجد التعامل مع الخطأ. بعد كده احنا هنشوف سيدنا آدم برضه تعامل خطأ مع مخلوق تاني، تعامل خطأ مع الشيطان ومع الشجر، بس عرف يتصرف بعدها وهنقول ازاي. لكن في الأول إبليس البداية خلل في التعامل مع السجدة. طب صلح بقى، ارجع توب قول ربنا ظلمنا أنفسنا زي ما سيدنا آدم هيقول بعد شوية. لا، قال له بما أغويتني، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هو ده الرد. مفروض أنت تعاملت خلاص، أذنبت، غلط، توب. لا، ازداد غيا وازداد توعدا فكان في اللعنة. نيجي المثال تاني برضو في نفس الحقبة تقريبا، سيدنا آدم: اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما. بس في معاملة معينة مع الشجرة دي، إزاي يتعامل مع الشجرة؟ ولا تقربها، الشجرة دي تبعد عنها خالص، جيش ناحيتها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الخاسرين. لو جيت عندها هتخسر، هيحصل كارثة. اتعامل مع الشجرة دي صح. فأكل منها، أكل منها الشيطان، قعد يزين لهم. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ده ربنا نهاكم عنها عشان ما تكونوش ملائكة أو ما تكونوش خالدين، تموتوا. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، حصلت معصية وحصل خطأ في التعامل مع الشجرة، ونزل سيدنا آدم من الجنة بسبب هذا الخطأ. هو صحيح بعد كده هنقول لما نيجي نضرب أمثلة للي أجادوا التعامل، برضو سيدنا آدم أجاد التعامل بقى بعد كده مع الخطأ ده، وهنقول إزاي. لكن هنا حصل خلل في التعامل، معرفش يتعامل مع الشجرة، يتعامل غلط، فكان الهبوط والنزول من الجنة. يبقى نعرف هنا أن في نماذج في غاية الخطورة هنكملها إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. أما بعد، وهنعيشها إزاي؟ زي ما قلنا في الجزء الأول من الحلقة، إحنا بنحاول نجاوب السؤال المهم جدا في حياة كل واحد فينا: إزاي أعيش وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ إزاي أرضيك؟ إزاي أرضي الله؟ إزاي أعيش عبد لله سبحانه وتعالى؟ تكلمنا إن اللي معرفش يجاوب السؤال ده في بعض الأشياء ممكن حد يستهين، يقول لك معلش ما جاتش على مرة، ما جاتش على حاجة. لا، الموضوع ما تعرفش إمتى هيحصل خلل مقابل سوء التعامل أو خطأ في التعامل أو معصية مع شيء من الأشياء اللي بتحيط بينا في حياتنا، لأن احنا زي ما قلنا ما بنعيش لوحدنا، احنا بنتعرض دايما في حياتنا لمتغيرات، لأشخاص، لأحداث، لأماكن، لأزمان. كل حاجة من دي لابد لها من معاملة يرضاها الله سبحانه وتعالى. ضربنا مثل بتعامل سيدنا آدم مع الشجرة، وإزاي إن هو كان مطلوب منه بس إنه يبعد عنها، كان مطلوب منه من زوجه: ولا تقربا هذه الشجرة، ما تجيش جنبها، ما تاكلش منها، هذه الثمرة محرمة. فأكل منها، حصل بقى تداعي للأحداث، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وبدأ الموضوع يتداعى بشكل كبير جدا. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. بعد ما كان في مكان يأكل منه رغدا حيث شاء، انتقل من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، ليه؟ لأن في حصل مشكلة في التعامل مع أمر من أوامر الله، مع مخلوق ومن مخلوقات الله وهي الشجرة، بل الأخطر من كده التعامل مع مخلوق آخر وهو الشيطان. إزاي إن هو ما اتخذوش عدو في اللحظة دي؟ إزاي إن هو قسمهما إني لكما لمن الناصحين وصدقوه إني لكما لمن الناصحين، حلف قسمهما إني لكما لمن الناصحين. معقول ده اللي هينصحك يا آدم؟ ده عدوك. لكن اللي حصل لما أخطأ في التعامل مع الشيطان ومع الشجرة هبط منها وحصلت المشكلة الكبيرة والتداعي اللي اتحل بعد كده. هنقول ازاي برضو لما اجاد التعامل بقى، لما تعامل صواب مع معصيته وبدأ يتدارك الامر. لكن الشاهد الاول هنا ازاي ان ممكن حال ينتقل الى حال بخلل في التعامل، بمشكلة في التعامل. سيدنا يونس عليه السلام نموذج اخر. سيدنا يونس نبي رسول، كان ممكن يبقى محطوط معدود دلوقتي من أولي العزم من الرسل، لكن زي ما انتم عارفين أولي العزم من الرسل 5: النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا نوح، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى. 5 من أولي العزم من الرسل. سيدنا يونس أرسل إلى 100,000 أو يزيدون، وكان يعني من أهم الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. بس كان في مشكلة واحدة بس، إن سيدنا يونس عليه السلام أبق. اللفظ ده أنا عايزك تحط عنده كذا خط، ده لفظ قرآني على فكرة مش أنا اللي قلته. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. سيدنا يونس عليه السلام نبي مكلم رسول وأبق. يعني إيه أباق أو أبوق؟ الكلمة دي، اللفظ ده لفظ بيطلق على العبد إذا غادر سيده بغير إذنه، يتقال على العبد اللي هرب. هو سيدنا يونس عليه السلام هرب من ربنا؟ معاذ الله، معاذ الله أن نقول هذا، لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى. لا ينفعش يتقال كده، ومقام الأنبياء أعظم من ذلك. أمال إيه أبق؟ اللي حصل إن سيدنا يونس عليه السلام استعجل لما جه أرسل إلى القوم ولم يؤمنوا، وحاول معاهم وفضل يحاول وما أمنوش. فسيدنا يونس غادر هذه الأرض إلى أرض أخرى يدعو إلى الله فيها، بس الكلام ده كان قبل ما ربنا يأذن له. سيدنا يونس ما كملش مع القوم دول وراح لقوم تانيين. كانت النتيجة فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان ممكن يفضل لغاية النهاردة، مش لغاية النهاردة، لغاية يوم القيامة سيدنا يونس في بطن الحوت. ايه اللي حصل؟ وازاي كلمة ابق؟ وازاي الكلام ده كله؟ التعامل هنا كان فيه مشكلة، كان مفروض يستنى لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن له. فاذا اذن له الله سبحانه وتعالى خلاص ممكن يتحرك، مش قبل كده. لكن لما اتحرك قبل كده حصلت المشكلة وحصلت العقوبة، وهو ادرك ده. وذلك كان بيقول وهو في بطن الحوت ايه؟ لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف الكلمة، هو أدرك إن في مشكلة حصلت، فلما سبح هذا التسبيح وتاب هذه التوبة أخرجه الله عز وجل ونجاه، نجاه من الغم، فنجيناه من الغم، كذلك ننجي المؤمنين. لكن الفكرة إزاي إنك تتعامل مع ما نفس المقام عظيم جدا ومعناه قيل عنه أبق. ليه؟ عشان التعامل هنا كان فيه مشكلة، حصلت مشكلة في التعامل ده. عابد من العباد، عابد آخر وهو جريج اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، حديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما سيدنا جريج هذا أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عابد من عباد بني إسرائيل منقطع لعبادة الله، منقطع لعبادة الله، له صومعة عاكف فيها، يقال أنه ما كانش له علاقة بالعالم الخارجي إلا حبل بيبعته كده عشان إيه يجيب فيه الأكل بس، وده كل علاقته، طول النهار في صلاة وذكر وعبادة وتبتل. لكنه أخطأ في التعامل مع أمه، كان في خلل. مخلوق اسمها الأم عندنا كلنا، ربنا يبارك في أمهاتنا ويرحم من مات منهن، صلى الله عليه وسلم أن يرحم جميع موتى المسلمين. لكن الأم جات له في يوم من الأيام وهو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في صلاة، جريج ماكف في صلاته، وجاءته أمه: يا جريج، بتنده فسمع مش ما سمعش، عارف انها بتنادي وبيصلي. فقال يا رب امي وصلاتي، انا بصلي يا رب، اسيب صلاه وارد على امي؟ فاكمل صلاتها. نادي التاني، يا جريج يا رب امي وصلاتي. فضلت تنادي كده ما جاوبش، رحلت. ثم عادت في اليوم التالي، يا جريج يا رب امي وصلاتي. بيصلي برضه طول النهار، يصلي بيعمل حاجه كويسه اهو، لكن الارض لله ايه؟ فاكرين لما قلت في اول الحلقه هي الصلاه حاجه وحشه؟ بالعكس، ما اعظم الصلاه. الصلاه صله بين العبد وربنا سبحانه وتعالى، عماد الدين زي ما بيقول. لكن جريج في اللحظه دي كان في حاجه ارضى لله وهو ما خدش باله، يا رب امي وصلاتي. فاكمل صلاته. اليوم الثالث يتكرر نفس السيناريو، تجي له امه، يا جريج ما فيش فايده، يا رب امي وصلاتي. امه دعت، ودعوه الام يعني ليس بينها وبين الله حجاب، دعوه مستجابه. قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. وجوه المومسات ده في ناس بتدور على وجوه المومسات دي بإيديها وسنانها، لكن بالنسبة العابد طائع دي دعوة قاسية، دعوة شديدة، لأن هو بالنسبة له ما يطقش يشوف هذا الوجه المتعاص بالذنوب والأثام. واستجاب الله لها ابتلاء لجريج وتوجيها له، وعشان نتعلم المعنى ده، استجاب ليها. وجت امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، مسكوها بطفل من الزنا. مين أبو الغلام ده؟ هو كان أبوه راعي غنم، بس هي مرضتش تفضحه. إزاي يوجهها ذهنها وإزاي تطلع تتهم هذا العابد؟ الله أعلم، لعلها دعوة الأم. لكن تطلع المرأة دي تقول أبو الغلام ده جريج العابد. طبعا بني إسرائيل ما صدقوا، يا سلام ده انت جيت بقى على الطبطاب، ده انت اللي عامل لنا فيها بقى العابد الزاهد، تعال كسروا له صومعته واتوا به يدفعونه ويضربونه، انت كذا. الناس بتحب اي جنازه تشبع فيها لطم زي ما بيقولوا، وبدأوا يعني اذوه اذاء شديدا. ايه يا جماعه في ايه؟ ده انتوا كنتوا لسه بتقولوا علي العابد ما فيش، انت ابو هذا الغلام. تاب جريج وادرك انها دعوه امي. وحصل بعد كده ان هو يعني ربنا اقام له معجزه او كرامه، ان انطق له الغلام لما نكزه، قال له يا غلام من ابوك؟ الحديث صحيح البخاري، قال له يا غلام من ابوك؟ قال ابي الراعي فلان. وكبر الناس وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، طب نبنيها لك من فضه، اعملوها زي ما كانت من طين. مش ده الشاهد في القصه، الشاهد هو يا جريج امي وصلاتي. لم يجد التعامل هنا، ما عرفش يعيش ازاي مع امه، ما عرفش يكلم ازاي امه وهي بتناديه وهو حتى بيصلي. هنا ده خلل. شوف حصل بعدها ايه، حصل ابتلاء شديد. هو ده اللي انا عايز اوصل له. ما تستهنش باي حاجه في حياتك، ربنا سبحانه وتعالى جابك هذه الدنيا تختبر. كل المحكات دي لازم تاخد بالك منها، لازم تاخد بالك ازاي تتعامل مع حولك، ازاي تتعامل مع اوامر الله ونواهيه. الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم كثيرا في أحاديثه، كانوا بيقروا القرآن بس تعاملوا مع القرآن غلط. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، يقرؤون القرآن، أقر لهم بقراءه. مش بس كده، ده أنتوا بتحقروا صلاتكم لصلاتهم، يعني بيصلوا وصلاة، بتحتقروا صلاتكم لما تشوفوا صلاتهم، وصيامكم لصيامهم، شوفوا صيامهم تحتقروا صيامكم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما بيغادرش هنا، ما بيروحش هنا ولا هنا، كلام بيتقال بس بالحناجر. لم يجيدوا التعامل مع القرآن، فكانت النتيجة ايه؟ شوف بقية الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف السهم بيطلع ازاي من القوس بتاعه بسرعة ازاي، هم دول بيطلعوا من الدين بهذه السرعة. ليه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، معرفش يتعامل مع القرآن، مع انه عنده نعمة القرآن بس معرفش يتعامل، ما عرفش يتعامل مع هذا الموقف. الصحابة يوم أحد ويوم حنين حصل إيه؟ برضو لم يجيدوا التعامل مع أشياء معينة. يوم أحد الرماة تعامل مع الغزوة دي وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الرماة الخمسين واحد دول ما تتحركوش من هنا، لو شفتم الطير بتاكلنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم كده ما تتسيبوش أماكنكم، أنتم هنا بتأمنوا ظهر الجيش. ف فيلاقوا الجيش في انتصار ويلاقوا الموضوع هيحصل يعني خلاص في نوع من انواع النصر وفي غنائم. حصل ايه؟ بكل بساطة نزلوا 40 رامي من الـ50 نزلوا وسابوا اماكنهم اللي النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان هم ما يغادروهاش. كانت النتيجة ايه؟ كانت نتيجة مصيبة. او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم، انتوا السبب. ليه؟ ما سمعتوش الكلام، ما تعملتوش صح مع هذا الامر. ما عدا 10 رماة هم اللي ثبتوا، لكن طبعا قتلوا عن اخرهم، استشهدوا في سبيل الله. الشاهد هنا ما اجدوش التعامل مع موقف، حصلت مصيبة، حصلت مصيبة لما ما عرفش يتعامل ازاي. ايضا من ضمن المواقف حنين، زي ما قلت لحضراتكم حنين، الكثرة، التعامل مع الكثرة. عندنا جيش كبير، قالوا كلمة صعبة جدا، قالوا المسلمين لن نهزم اليوم من قلة. الموضوع بقى ان احنا نتغلب عشان احنا قليلين والكلام ده مش هيتكرر تاني. ليه تقول كده؟ ليه تنظر وتعجب بحاجة مادية؟ النصر من عند الله. فربنا قال لهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وكادوا أن يهزموا في حنين. ليه؟ إنه لم يوجد التعامل مع عنصر الكثرة، عنصر القوة المادية. ما أرجعش الموضوع لربنا سبحانه وتعالى، ما تواضعش لله في المقام ده. زي ما بقول لك، كل ما حولك ينبغي أن تتعامل معه بهذا السؤال، إزاي؟ كيف أتعامل؟ المرأة اللي كانت بتصلي وتصوم وكانت قوامة لليل وبعدين كانت بتؤذي جيرانها بلسانها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، فقالوا له يا رسول الله ولكن يعني هي بتصوم وبتقوم بس بتؤذي جيرانها، قال هي في النار، ما عرفتش تتعامل مع جيرانها. زي المرأة اللي تعاملتش مع هرة ودي ما تعاملتش مع جيرانها، وكانت النتيجة ايه؟ زي ما قلت لك في غاية الخطورة. لا، ما تقدرش تتعامل صح مع ما يحيط بك، مع ما يحيط مع حولك. ينبغي أن النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا جبريل جاله في يوم وبيدعي أدعية والنبي بيأمن، بيقول له إيه؟ يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي معرفش يتعامل مع ذكر اسم النبي قدامه، النبي عليه الصلاة والسلام قال آمين في دعوة فأبعده الله. اللي معرفش يتعامل مع والديه، يا محمد، من أدرك أحد والديه أو كليهما ثم مات عنه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين، أو فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي آمين. من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. ما عرفش يتعامل مع رمضان، ما عرفش يتعامل مع والديه، أبعده الله. ليه؟ ما عرفش، ما بصش إزاي يعيش، هنعيشها إزاي؟ هو ده سؤالنا اللي بنحاول نجاوبه، إزاي نعيش ونبقى دايما من أحسن من تعامل. زي ما قلت لك نماذج لناس أخطأوا في بعض التعاملات على النقيض، ناس أجادت التعامل. سيدنا آدم لما أخطأ أو لما حصل معصية فعصى آدم ربه، بعدها إيه؟ على طول قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تلقى الكلمات دي من ربنا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما عملش زي إبليس. إبليس ازداد غيا، لكن آدم رجع بسرعة، أجاد التعامل مع المعصية. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أحسن خطاء وكلنا خطائين اللي مين؟ اللي بيتوب. فسيدنا آدم تاب، يبقى أجاد التعامل مع المعصية. أدي نموذج. نموذج تاني سيدنا أويس القرني. وأنا ضربت مثل هنا بأويس زي ما ضربت بجريج. جريج كان بيصلي فمنزلش لوالدته، أويس القرني ده راجل شهد في حياته أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ومع ذلك لما النبي اتكلم عنه قال خير التابعين رجل يقال له أويس. تابعين ده عاش والنبي عايش ومسلم، ما يروحش للنبي ليه ويشوفه يبقى صحابي؟ له أم هو بار بها. الأرض لله هنا كان إنه يقعد مع أمه وسيب النبي عليه الصلاة والسلام، ما روحش أعيش مع النبي أصحابه أكون من صحابته، ما كانش ده الأرض لله سبحانه وتعالى. وهو عارف يعيش إزاي، عارف إيه الأرض لربنا سبحانه وتعالى. فمكث جوار أمه حتى ماتت، وبعدين جت خلافة قبل ما تموت كان النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله وفضل قاعد جنب أمه. جات خلافة أبو بكر الصديق ولسه أمه عايشة. مات سيدنا أبو بكر الصديق وجات خلافة عمر بن الخطاب ولسه أمه عايشة. ماتت في خلافة عمر بن الخطاب خلاص بقى آن الأوان، ما لحقتش النبي وهو حي أزور مسجده وأتي أشد الرحال إلى بيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. وفعلا خرج أويس، بس سيدنا عمر كان فاكر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخير التابعين رجل يقال له أويس له أم هو بار بها، من لقيه منكم، بيكلم الصحابة، فليسأله أن يستغفر له. صحابي هيطلب من تابعي ما شافش النبي إنه يستغفر له، إيه السر؟ ليه المكانة العالية دي؟ الراجل ده عاشها صح، الراجل ده عارف يعيشها إزاي، الراجل ده لأن الأرض لله سبحانه وتعالى إنه يقعد مع أمه، ما كانش لها حد غيره، ولو كان سابها كان ممكن تهلك، كان هيبقى ده في ميزانه، فقعد جنبها ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. فجاء فلقيه عمر، كل ما تيجي قافلة من اليمن يجي عمر يسأل مين اللي فيها، أفيكم أويس؟ فيكم واحد اسمه أويس صفته كذا ونعته كذا؟ لغاية ما جات القافلة، فيكم أويس؟ آه. طب صفته كذا؟ طب كان فيه برص وبعدين خف منه ما عادش فاضل إلا قدر درهم، صفات النبي قالها. طب أنت كان لك أم؟ أنا أويس. أنت استغفر لي. سيدنا عمر قال له كده، الراجل استغرب قال له: غفر الله لأمير المؤمنين. المكانة دي جابها منين؟ لأنه عاشها صح، لأنه عرف يعيشها إزاي، لأنه عرف يتعامل إزاي مع أمه، يتعامل إزاي مع هذا المخلوق الذي كان في اختبار معاه. هو ده السؤال اللي لازم نحاول نجاوبه. التلاتة والصخرة، الحديث المشهور لما اتحبسوا في صخرة في الغار ونزلت عليهم صخرة، عارف يعني ايه صخرة في جبل؟ شوف الدويقة لما وقعت فيها صخرة، قعدوا يمكن لسه لحد دلوقتي مش كل أنقاضها اتشالت. ليه؟ صخرة في جبل دي شيء ضخم جدا، كان ممكن التلاتة دول لو ما أجدوش التعامل يبقوا دلوقتي تلات هياكل عظمية موجودة جوه الصخرة دي. لكن واحد منهم قال ايه؟ إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. اتعاملوا صح مع الصخرة، توسلوا لله بصالح العمل، دعوا ربنا بأعمالهم الصالحة، وكان عندهم خبيئة عمل مع الله سبحانه وتعالى، كان عندهم أعمال مخلصة كده بينهم وبين ربنا عز وجل. فحصل إيه؟ اتفتحت الصخرة، كل واحد دعا بعفته على بنت عمه، واحد دعا بالأمانة اللي أداها، واحد دعا برضه ببره لوالديه، فكانت النتيجة كل ما يدعي تتفرج الصخرة شوية، تتفرج الصخرة شوية. ماذا لو كنت رابعهم؟ لو كانوا أربعة وأنت الرابع، يا ترى عندك تعامل تقدر تتعامله مع الصخرة دي؟ يا ترى عندك عمل مع ربنا سبحانه وتعالى بترضي بي وتقدر تدعو بي؟ يا ترى انت وفيت؟ شوف ربنا بيقول ايه على سيدنا ابراهيم: هو ابراهيم الذي وفى. وفى العمل، وفى الاداء، وفى ازاي يعيشها. وبيقول عليه في ايه تانية: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. اتمهن اجابة درجة نهائية، عارف يعيش ازاي في كل أحواله. اذبح ابنك، حاضر. اختتن وانت ابن 80 سنة، حاضر. روح لأهلك قول لهم كذا، روح للملك النمرود، روح حاضر. أتمهن تمام. يا ترى انت كده؟ يا ترى المرأة اللي مقابل المرأة اللي اتحبست أو اللي دخلت النار في هرة، يا ترى المرأة اللي شافت كلب يلعق الثرى من العطش فخلعت موقها جزمتها أعزكم الله وراحت ملياها بالماء وسقته، المرأة دي اتعاملت صح، اتعاملت برحمة، كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة فغفر الله لها وادخلها الجنة لما أجادت التعامل. راجل تاني ماشي في الشارع لقى غصن شجرة، فراح شايله قال ايه؟ شوف التعامل. قال: لئلا يؤذي المسلمين، مش هسيبه يؤذي المسلمين، فغفر الله فشكر الله له فأدخله الجنة. شوف التعامل لما يبقى صح مع الأشياء ممكن توصل لإيه؟ شوف لما يكون محياك لله سبحانه وتعالى ممكن توصل لإيه؟ هذا هو الذي نريده، هذا هو الذي نريد أن نعمم مفهومه. الدين مش علاقة روحية بس، علاقة روحية دي أساس بينك وبين ربنا، والذكر والتمتل والخشوع ومعرفة الله ده أساس، اتكلمنا عنه كتير في برامج قبل كده. لكن مش ده بس الدين، الدين في حاجات حواليك بتعملها، في مخلوقات بتتعامل معاها، في تعامل مع الناس، تعامل مع أنواع الناس، زي ما هنقول في الحلقة الجاية بقى هنبدأ نتكلم في أنواع الناس اللي بنتعامل معاهم. الناس مش حاجة واحدة، وكل حاجة لها تعامل مختلف الثابت زي ما قلت لك. رضاء الله. ده يكون ثابت كل مسلم، يكون ده المعيار بتاعه، مش الهوى. ايه اللي يرضيك يا رب؟ ممكن يكون احيانا الهوى في طاعه، زي ما بقول لك هوى جريج كان في انه يكمل صلاه، وممكن هوى اويس القرني انه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقابل النبي، بدليل ان هو اول ما ماتت راح، يعني ما كسلش، ما قالش خلاص ما هو خلاص هروح اعمل ايه بقى، خليني في بلدي قاعد وسط ارضي، لا هو راح. بس اللي كان منعه ساعتها ايه؟ امه. الهوى مقابل ارضاء الله سبحانه وتعالى، هو ده اجابه السؤال في كل شيء في حياتنا، في كل شيء بيحيط بينا، في كل مخلوق بيتعامل معانا، ايه الارض لله؟ لازم نسال السؤال ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسال، لو مش عارف اسال وابحث. انت انفقت من عمرك سنين طويله واموال، وبتنفق من عمرك ومن مالك على اولادك عشان تعلمهم، وكويس خير عشان يطلع ناس نافعه وناس اقويه، وده مهم جدا. لكن يا ترى انفقت ايه من وقتك ومن جهدك ومن مالك عشان تعرف ازاي ترضيه؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له في هذه الحلقات. هنعيشها ازاي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هنعيشها ازاي مع كل ما يحيط بينا؟ ان شاء الله في الحلقه الجايه نتكلم عن هنعيشها ازاي مع الناس، ونبدا نتكلم في انواع الناس اللي هنتعامل معاهم، ازاي هنتعامل مع المؤمن، ازاي هنتعامل مع المؤمن الطائع، وازاي هنتعامل مع المؤمن العاصي، ازاي هنتعامل مع الكافر له معامله، والاهل الكتاب لهم معامله، والمخلوقات اللي حوالينا لها معاملة، العلماء والجهلاء لهم معاملة، كل ما حولك في معاملة. الضابط فيها زي ما قلت لك انك ترضي الله سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يرضى عنا وان يعلمنا وان يرينا مناسكنا ويتوب علينا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والى حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.